إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في نصوص القرآن والسنة يلحظ ما حفلت به من الحث والثناء على شكر من الحث والشكر من الحث والتأكيد على شكر نعم الله سبحانه وتعالى. فالشاكرون لله محبوبون عنده، موعودون بكل خير وبحسن العقبى، موعودون بحب الله لهم. الشاكرون موعودون بالمزيد من الله جل وعلا. الشكر محبوب عند الله، مكرمون أهله. والناظر في أحوال أكثر الناس يجد أنهم يجانبون منهج الشكر، وقليل كما قال ربنا سبحانه وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، فكن يا عبد الله من هؤلاء القليل. وما أجمل ما قال الشاعر: أو ليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظمي في قبرها. أيها الإخوة الكرام، نعم الله إن عدت لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والعبد لله عليه في كل لحظة من لحظاته أنواع من النعم، أنواع من النعم تترى على الخلائق جميعا. والموفق من عباد الله من كان مبادرا إلى شكر الله سبحانه وتعالى، ومن تأمل فيما جاء من نصوص القرآن والسنة من الثناء على الشاكرين والحفاوة بهم لا يسعه إلا أن يلتحق بركبهم وأن يتصف بصفاتهم. والشكر أيها الإخوة الكرام قد قرنه الله سبحانه بالإيمان، كما قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن وفيتم ما خلقتم لأجله، وهو توحيد الله وشكره سبحانه على نعمه، فإن الله سبحانه هو الشكور على الحقيقة، فيجازي عباده أضعاف ما قاموا به من شكر نعمه سبحانه، وهو المولي لها جل وعلا. وقد أخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال سبحانه: وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقسم الله سبحانه عباده إلى شكور وكفور، أخبر عنهم في أحوالهم أن منهم الشاكر ومنهم الكافر، فقال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وجاء في القرآن العظيم في الخبر عن سليمان عليه السلام قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فهو في الحقيقة إذا شكر الله فإنه يشكر لنفسه، لأن الذي سينتفع بهذا الشكر هو هذا الإنسان الشاكر. أما الله سبحانه فإنه غني كريم، لا تنفعه طاعة مطيع، ولا تضره معصية عاص، ولا يزيده شكر شاكر. وإنما النفع لهذا العبد إن هو امتثل شكر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال ربنا مؤكدا هذه الحقيقة ومبينا ومعلما للخلائق جميعا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد من الله لا نهاية له، فإنه سبحانه واسع العطاء وخزائنه لا تنفد تبارك وتعالى. ومما يبين ما ينبغي من الشكر أن الله سبحانه وتعالى وعد الشاكرين بالجزاء الأوفى الذي لا تدركه العقول ولا تتخيله الأفهام، كما قال سبحانه: وسيجزي الله الشاكرين. وقال: وسنجزي الشاكرين. سنجزيهم بما، وسيجزيهم بما، إنه لا حد لذلك، فهو فضل الله وعطاؤه وإنعامه ومزيده تبارك وتعالى الذي يلحق هذا العبد الشاكر في الدنيا والآخرة. ولذا كان من هدف عدو ذرية آدم إبليس أعاذنا الله منه أن يبعد الناس عن شكر نعم الله، فقد أخبر الله عنه أنه عندما وضع خطته في تلك اللحظة الحاسمة التي طرد فيها من الجنة وأراد الانتقام من أبينا آدم عليه السلام ومن ذريته، ونقل الله لنا وأخبرنا في كتابه العزيز هذه الخطة الشيطانية التي لا تزال تتكرر في المجتمعات والأجيال والذريات. قال فيما أخبر الله في كتابه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يصل إلى ماذا؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. يريد أن يزل الناس ويحرفهم عن شكر نعم الله سبحانه. فهل وصل إبليس إلى هذا الهدف؟ هل حقق إبليس أهداف خطته؟ الجواب نعم، وللأسف الشديد. قد قال الله سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ويقول سبحانه عن حال عباده في الشكر: وقليل من عبادي الشكور. وحتى ندرك منزلة الشكر، فإن الله أثنى على أهل الشكر، ومن جملة هؤلاء أول نبي، أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد أبينا آدم عليه السلام. فإن الله قال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. والتنويه بحال نوح عليه السلام لتكون البشرية متابعة له في شكره لله. لأن نوحا عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، لأنه لما أدركت الأرض بالغرق الذي عمها إنما كان النسل من ذرية نوح عليه السلام، كما قال الله: وجعلنا ذريته هم الباقين. فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم بالشكر، فإنه كان عليه السلام عبدا شكورا. وأخبر جل وعلا أن رضاه مقرون بشكره، كما قال سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم. وهكذا الثناء أيضا على أبي الأنبياء وإمام الحنفاء أبينا إبراهيم عليه السلام الخليل، فإن الله أثنى عليه، وكان من جملة ما كان من صفاته التي أثني عليه بها: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأخبر سبحانه عن إبراهيم بأنه أمة، أي قدوة يؤتم به في الخير، وأنه كان قانتا لله، والقانت هو المطيع المقيم على طاعة الله، والحنيف حنيفا، الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم ختم هذه الصفات الكريمة بأنه كان شاكرا لأنعمه. وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يتقصد هذه الصفة، أن يكون شاكرا لله، فإنه كما ثبت في الصحيحين لما قام يصلي حتى تفطرت قدماه وقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأوصى عليه الصلاة والسلام أن يستعان بالله على شكر النعم، لأن العبد إذا لم يعن ولم يوفق بشكر نعم الله أبعده الشيطان عن هذا. فملازمة شكر النعم تحتاج عون الله لك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لو حبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بسند صحيح. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فتأملوا رحمكم الله إلى هذا الحث والترغيب في الشكر أن يكون ملازما لك حتى في هذه النعم التي تتلاحق ويتكرر على الإنسان حدوثها. تأكل الأكلة فتحمده عليها، وتشكر وتشرب الشربة فتحمد الله عليها. ولذا كان بعض العلماء كما رأيت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا شرب الماء من الكأس من الكوب جعله على 3 مرات كما هي السنة، فإذا شرب الشربة الأولى وأبعد الكوب عن فمه قال: الحمد لله. ثم إذا شرب الثانية وأبعد الكوب عن فمه قال: الحمد لله، يكرر مع كل شربة. هكذا تأوله بعض العلماء، وهذا فيه ملازمة للشكر وأن يكون مرافقا للإنسان. ومن تأكيد الشكر أن عباد الله الصالحين كانوا يلازمونه ويستشعرونه في كل أحوالهم. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من ذكر هذه النعم، فإن ذكرها شكر. وقد أمر الله نبيه أن يحدث، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. فالتحدث بالنعم هذا نوع من الشكر، والله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإن ذلك شكرها أيضا بلسان الحال. ولذا لما حضر رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان رث الحال رث الهيئة، لم يلبس كما ينبغي أن يكون، ولم يعتني بنفسه كما ينبغي أن يكون، سأله قال: من أي المال عندك؟ يعني هل أنت فقير؟ قال: عندي من كل أنواع النعم. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فيلبس اللباس الحسن شاكرا لله، وينتعل الانتعال الحسن شاكرا لله، وتظهر هذه النعمة ظهور شكر لا ظهور بطر وكبر. وكان أبو المغيرة رحمه الله إذا قيل له وقد سئل: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين بالنعم، أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. وأثر عن شريح رحمه الله أنه قال: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنها لا بد كائنة فقد كانت. يقول: إن أصبت بمصيبة فلا تنظر أن هذه هي نهايتك ونهاية العالم، ولكن انظر من زوايا أخرى، فهذه المصيبة كان يمكن أن تكون أشد وأكبر مما وقع، لكنها خففت عليك، وأيضا أنها لم تكن في دينك وإنما في دنياك وهي معوضة، وأيضا أنها لا بد أن تكون، فهي قضاء الله وقدره، فلتصبر ولتحتسب. وجاء عن بعض السلف في معنى قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: أن يسبغ عليهم النعم ويمنعهم من الشكر، أن يسبغ عليهم النعم ويمنعهم من الشكر. وفي هذا جاء قول ربنا سبحانه: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، قال الله تعالى في هذا المقام: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما ذلك إنما هو استدراج، نعوذ بالله من هذه الحال. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن الواجب علينا أن نتأمل في النعم، وأن نحوطها بالشكر، وأن نقرها بالشكر، أن نثبتها بالشكر. والشكر لله قائم على ثلاثة أركان: الأول قلبي، والثاني عملي، والثالث قولي. أما بالقلب فهو أن توقن أن المنعم المتفضل هو الله، ليس هذا بجهدك ولا بذكائك ولا بغير ذلك من أمور الدنيا، بل تعلم أنما هذه النعمة التي أنت فيها إنما هي محض فضل الله، ولا يكون العبد كما قال ذلك المتكبر المتجبر قارون لما ذكر بنعم الله قال: إنما أوتيته على علم عندي. فماذا كانت العاقبة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، وليس أحقر عند الله في الأرض بعد الكافر المشرك من إنسان لا يقر بنعمة الله عليه. فهذا من أحقر الخلق عند الله أن يكون متكبرا متعاليا عن نعم الله. إذن الركن الأول هو استقرار اليقين في القلب أن النعم إنما هي من الله، وأما سعي الإنسان وذهابه وإيابه وغير ذلك من الأمور فهي من جملة الأسباب، كما أن العصفور الضعيف إذا طار بجناحيه يبحث عن الطعام فإنما هذا هو غاية جهده، لكن الرزق الحقيقي من الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. والركن الثاني أن تصرف هذه النعم في طاعة الله، أن تصرف هذه النعم في طاعة الله، فكل جارحة من جوارحك وكل نعمة من نعم الله عليك احرص على أن تكون مسخرة في طاعة الله. وأنت يا عبد الله تشاهد في حالك، ولله المثل الأعلى، لو أنك صاحب فضل على إنسان ثم رأيته بعد أن كان محتاجا وقف بين يديك فقدمت له ما يعينه من مال أو طعام أو شراب، فإنك بطبيعتك وطبيعة الناس تتوقع أن تسمع منه أن يقول شكرا جزاك الله خيرا. فما ظنك لو أن هذا الإنسان رد عليك ردا سيئا؟ فما ظنك لو أن هذا الإنسان بادر إلى سرقتك وإلى خيانتك؟ تستعظم منه هذا أشد من غيره، لأنك صاحب يد وفضل ونعمة عليه. فتأمل ولله المثل الأعلى حال هذا الإنسان الذي يكفر نعمة الله، لا شك أن هذا أمر مخزن جدا. ثم يكون من أشد ما يكون على الإنسان أن يسخر هذه النعم في معاصي الله، فهذا نوع من الضلال ونوع من الخذلان لا يصير إليه الإنسان إلا بعد أن يسيطر عليه الشيطان فيمنعه من شكر المتفضل الرحمن. والركن الثالث في شكر النعم هو التحدث بها بالثناء على الله وحمده، وأن يلهج اللسان بالشكر والحمد في كل لحظة وكل آن وحين. وأيضا أن يكون الإنسان ناسبا لهذه النعم إلى الله سبحانه، كما قال ربنا جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحده. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فالشكر لله هو قيد النعم وهو بوابة المزيد فيها، ومن صرف عن الشكر صرفت عنه النعم عياذا بالله من كل ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.